لسان عربي تقدم صانع التوابيت، قصة قصيرة للكاتب الروسي ألكسندر بوشكين. الترجمة لغائب طعمة فرمان وأبي بكر يوسف. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. ألسنا نرى في كل يوم توابيت والعوالم الهرمة المتهافتة؟ من قصيدة دراغافين الشلال. ألقيت الأمتعة الأخيرة العائدة لصانع التوابيت أدريان بروخوروف في عربة النعش، وجرجر الفرسان الهزيلان نفسيهما للمرة الرابعة من شارع باسمانايا إلى شارع نيكيتسكيا، حيث انتقل صانع التوابيت بكل أهله بعد أن أغلق دكانه وعلق على البوابة إعلانا يعلن فيه أن البيت معروض للبيع وللإيجار. سار ماشيا إلى سكنه الجديد، وإذ كان صانع التوابيت المسن يقترب من البيت الصغير الأصفر الذي ظل طويلا يداعب خياله حتى اشتراه أخيرا بمبلغ لا يستهان به، شعر بدهشة أن قلبه لم يفرح. عبر العتبة الجديدة عليه ورأى مسكنه الجديد في فوضى، فتحسر على كوخه المتداعي حيث كان كل شيء خاضعا لأدق نظام خلال 18 عاما، وأخذ يشتم ابنتيه والخادمة على بطئهن، وراح يساعدهن بنفسه. وبعد قليل استقر النظام واحتل صوان الأيقونات ودولاب للأواني ومنضدة وأريكة وسرير أركانها المعينة في الحجرة الخلفية، ووضعت في المطبخ وغرفة الجلوس مصنوعات رب البيت، توابيت من مختلف الألوان وشتى الحجوم، ودواليب تضم قبعات حداد وعباءات ومشاعل، وعلقت فوق البوابة لافتة تصور إله الحب الضخم والمشعل منقلب في يده، وقد كتب عليها: هنا تباع وتبطن توابيت من مختلف الأنواع بسيطة وملونة، كما تؤجر التوابيت وتصلح التوابيت القديمة. خرجت الفتيات إلى حجرتهن، وطاف صانع التوابيت في بيته وجلس عند النافذة وأمر أن يعد السيماور. يعرف القارئ المطلع أن شيكسبير وولتر سكوت كليهما صورا في مؤلفاتهما حفاري القبور أناسا مرحين أصحاب نكتة، لكي يثير هذا التناقض خيالنا على نحو أشد، واحتراما للحقيقة لا نستطيع نحن أن نجاريهما. ونحن مضطرون إلى الاعتراف بأن خلق صانع توابيتنا كان يتفق تمام الاتفاق مع مهنته الكئيبة. كان أدريان بروخوروف في العادة جهم الأسارير غارقا في أفكاره، فكان لا يخرج عن الصمت إلا حين يوبخ ابنتيه، عندما كان يجدهما تنظران في النافذة إلى المارة دون عمل، أو حين يطلب ثمنا فاحشا على مصنوعاته من أولئك الذين حلت بهم مصيبة. وهكذا كان أدريان على عادته غارقا في تأملاته الكئيبة، وهو جالس عند النافذة يرشف القدح السابع من الشاي. كان يفكر في المطر المدرار الذي أصاب قبل أسبوع موكبة شيع عميد متقاعد عند بوابة المدينة تماما، ومن جراء ذلك انكمشت عباءات كثيرة وتجعدت قبعات عديدة، وكان يتوقع مصاريف لا محيص عنها، لأن مخزونه القديم من الحلل الجنائزية كان في حالة يرثى لها، وكان يأمل أن يقتطع الضرر من التاجرة العجوز تريوخينا التي كانت على حافة الموت من عام تقريبا، إلا أن تريوخينا توفيت في شارع رازاغولاي، وكان بروخوروف يخشى أن يتكاسل ورثتها رغم وعدهم فلا يرسلون في طلبه في هذه المسافة الطويلة، وأن يتعاملوا مع أقرب مقاول إليهم. وقطعت هذه الأفكار 3 ضربات فراماسونية مباغتة على الباب. سأل صانع التوابيت: من هناك؟ فتح الباب ودخل إلى الحجرة رجل يمكن أن يعرف من النظرة الأولى أنه حرفي ألماني، واقترب من صانع التوابيت بمظهر مرح وقال بلغة روسية لا نستطيع حتى الآن أن نسمعها دون أن نضحك: العذرة يا جاري الطيب، العذرة على إزعاجك. رغبت أن أتعارف معك في وقت أسرع. أنا إسكاف، واسمي غوتليب شولتز، وأسكن قبالتك من الشارع في ذلك البيت الصغير المقابل لنوافذك. وغدا سأحتفل بعيد زواجي 25، وأنا أدعوك وابنتيك إلى تناول طعام الغداء عندي كأصدقاء. وقبلت الدعوة قبولا حسنا. دعا صانع التوابيت لإسكاف إلى احتساء قدح من الشاي، وسرعان ما أخذ الرجل أن يتجاذبان الحديث الودي بفضل مزاج غوتليب شولتز المنبسط. سأل أدريان: كيف شغل حضرتك؟ فأجاب شولتز: بين، لا يمكنني أن أشكو، رغم أن بضاعتي ليست مثل بضاعتك طبعا. فالحي يستطيع أن يستغني عن الحذاء، بينما الميت لا غنى له عن تابوت. فلاحظ أدريان قائلا: نعم الحق، ولكن إذا كان الحي لا يستطيع أن يشتري حذاء، ويستطيع، وأرجو المعذرة، أن يمشي حافيا، فإن الميت الفقير سيحصل لنفسه على تابوت بالمجان. واستمر الحديث بينهما بهذه الصورة بعض الوقت، حتى نهض الإسكاف أخيرا وودع صانع التوابيت معيدا عليه دعوته. وفي تمام الساعة 12 من اليوم التالي خرج صانع التوابيت وابنته من باب سياج البيت المشترى حديثا، واتجهوا إلى جارهم. وأنا لا أريد أن أصف للقفطان الروسي الذي ارتداه أدريان بروخوروف، ولا الزي الأوروبي الذي ارتدته أوكلينا وداريا، متخليا في هذه الحال عن العادة المتبعة لدى الروائيين اليوم. وأفترض على كل حال أن ليس من فضول القول أن يذكر أن كلتا الآنستين كانت ترتدي قبعة صفراء وحذاء أحمر، وكانت هذه زينتهما في الاحتفالات وحدها. كانت شقة الإسكاف الصغيرة غاصة بالضيوف، ومعظمهم حرفيون ألمان مع زوجاتهم ومعاونيهم، ولم يكن حاضرا من الموظفين الروس غير شرطي كشك خفارة، وهو الفنلندي يوركو. كانت له قدرة على كسب ود رب البيت بشكل خاص رغم ضآلة رتبته، وقد خدم 25 عاما في نفس الرتبة بإخلاص وإنصاف، مثل شخصية ساعي بريد لوبروغوريليسكي. وكان حريق عام 1812 قد أتى على كشكه الأصفر أيضا بعد أن قضى على العاصمة، ولكن ما إن طرد العدو حتى ظهر في مكانه كشك جديد رمادي له أعمدة صغيرة بيضاء على الطراز الدوري. وعاد يوركو ثانية يروح ويجيء بالقرب منه مسلحا ببلطة حربية ومزردا بسترة جوخ، وكان يعرف طائفة كبيرة من الألمان الذين كانوا يعيشون بالقرب من بوابة نكتسكية، بل وكان بعضهم يصادف أن يقضي عنده ليلة الأحد على الاثنين. تعرف أدريان عليه في الحال كشخص قد يحتاج إليه عاجلا أو آجلا، وحينما دعي الضيوف على المائدة جلسا سوية. وكان السيد والسيدة شولتز وابنتهما لوتخن وهي في 17 يتغدون مع الضيوف ويقدمون إليهم أطباق الطعام، وفي الوقت ذاته يساعدون الطباخة في الخدمة. صبت الجعة بغزارة، وأكل يوركو ما يشبع 4 أشخاص، ولم يكن أدريان بأقل منه أكلا. وخجلت ابنته، وصار الكلام بالألمانية يزداد صخبا من ساعة إلى أخرى. وفجأة طلب رب البيت انتباه الحضور، وهتف بالروسية وهو يفتح سداد زجاجة مختومة: في صحة زوجة الطيبة لويزا. وأرسل نبيذ كالشمبانيا زبده، وقبل المضيف برقة وجه زوجته الغض وهي في 40 من عمرها. وشرب الضيوف في صخب نخب صحة لويزا الطيبة، وهتف المضيف وهو يفتح سداد الزجاجة الثانية: في صحة ضيوف الطيبين. وشكره الضيوف وهم يفرغون كؤوسهم من جديد. وبعد ذلك أخذت الأنخاب تتوالى واحدا بعد الآخر. شربوا نخب صحة كل ضيف على حدة، وشربوا نخب موسكو ومجموعة من المدن الألمانية، وشربوا نخب اتحاد الحرفيين مجموعة وعلى حدة، وشربوا نخب الصناع وأعوان الصناع. وشرب أدريان بحماس وغلبه المرح حتى اقترح بنفسه نخبا من الأنخاب المارحة. وفجأة رفع أحد الضيوف وهو خباز سمين قدحه وهتف: في صحة الذين نعمل لهم. وحظي الاقتراح بفرح وإجماع مثل جميع الأنخاب. وأخذ الضيوف يتبادلون التحيات: الخياط للإسكاف والإسكاف للخياط والخباز لكليهما والجميع للخباز، وعلى هذا المنوال. وهتف يوركو وسط هذه التحيات مخاطبا الجالس إلى جانبه: إذن اشرب يا صاحبي في صحة موتاك. وقهقه الجميع، ولكن صانع التوابيت اعتبر نفسه قد أهين فتجهم ولم يلاحظ أحد ذلك. واستمر الضيوف في شربهم ولم ينهضوا من المائدة إلا حين دقت أجراس الكنائس تدعو إلى صلاة المساء. تفرق الضيوف في ساعة متأخرة ثملين في جزئهم الأعظم، وأمسك الخباز السمين ومجلد الكتب الذي كان وجهه مثل سفر مجلد بجلد أحمر، أمسكا يوركا وحملاه من تحت إبطيه إلى كشكه، مراعين في الوقت ذاته المثل الروسي القائل: الدين يرد بمثله. وعاد صانع التوابيت إلى بيته سكران وغضبان، وراح يقول بصوت مسموع: ما الذي يجعل مهنتي أسوأ من الأخريات؟ وهل صانع التوابيت صنو جلاد الكتب حقا؟ ما الذي أضحك هؤلاء الكفار؟ أحق أن صانع التوابيت مضحك الأعياد؟ وددت أن أدعوهم لحفلة تدشين بيتي الجديد وأولم لهم وليمة فاخرة، ولكن لن يحصل. لا يهم، سأدعو الذين أعمل لهم الموت المؤمنين. قالت الخادمة التي كانت تخلع حذاءه آنذاك: ما هذا يا صاحبي؟ ما هذا السخف؟ استغفر الرب، تدعو الموتى لتدشين البيت؟ يا لها من نزوة. فاستمر أدريان يقول: والرب العظيم سأدعوهم في يوم غد بالذات. أرجوكم يا أصحابي البررة، غدا سأولم لكم في المساء، أضيفكم على ما يرزق الرب. وبهذه الكلمة آوى صانع التوابيت إلى السرير، وسرعان ما شخر. وأوقظ أدريان والظلام ما يزال متلبدا، فكانت التاجرة تريوخينا قد قضت نحبها في نفس الليلة، وهرع رسول من وكيلها على فرس ليبلغ أدريان النبأ. ولقاء ذلك قدم له صانع التوابيت 10 كوبيكات ليشرب الفودكا، وأسرع هو في ارتداء ملابسه، واستأجر عربة وتوجه إلى شارع رازغولاي. كان شرطي قد وقف عند باب المتوفية، والتجار رائحون وغادون مثل غربان تشممت فطيسة. وكانت المتوفاة مسجة على منضدة صفراء كالشمع، ولكن لم يشوه التعفن بعد، وكان الأقارب والجيران وأهل البيت يتزاحمون حولها، وكانت النوافذ كلها مفتوحة والشموع مضاءة والقصص ينشدون التراتيل. اقترب أدريان من ابن أخي تريوخينا، وهو تاجر شاب يرتدي سترة عصرية طويلة، وأعلن له أن التابوت والشموع وغطاء التابوت ولوازم الدفن الأخرى سترسل له في الحال على أكمل وجه. شكره الوريث ذاهلا بعد أن قال إنه لا يماحك في السعر، وأنه سيعتمد على ضميره في كل شيء. فأقسم صانع التوابيت كعادته على أنه لن يأخذ زيادة، وتبادل نظرة ذات دلالة مع الوكيل وانصرف لشأنه. وقضى النهار كله بين رواح ومجيء من شارع رازغولاي إلى بوابة نيكيتسيكيا، ولما حل المساء كان قد دبر كل شيء وقفل راجعا إلى بيته ماشيا بعد أن صرف سائق عربته. كان الليل مقمرا، ووصل صانع التوابيت بوابة نيكيتسيكيا سالما. وعند كنيسة خميس الصعود ناداه صاحب نيويوركو، وبعد أن عرف أنه صانع التوابيت تمنى له ليلة سعيدة. كان الوقت متأخرا، وكان صانع التوابيت يقترب من بيته، حين أحس فجأة بأن شخصا يدنو من باب بيته الخارجي ويفتحه ويختفي فيه. فكر أدريان مع نفسه، ما معنى هذا؟ من هو بحاجة إلي بعد؟ أم ذاك لص تسلل إلي؟ أم العشاق يأتون إلى ابنتي الحمقاوين؟ محتمل. وفكر صانع التوابيت أن يستصرخ بصاحبه يوركو لينجده. وفي تلك اللحظة اقترب شخص آخر من الباب وهم بالدخول، إلا أنه توقف حين رأى رب البيت يركض وخلع قبعته المثلثة، وبدا وجهه لأدريان مألوفا، ولكنه لم يلحق لعجالته أن يمعن النظر فيه. قال أدريان لاهث الأنفاس: أهلا ومرحبا بكم في داري، تفضل أرجوك. فقال الرجل بصوت خافت: لا حاجة إلى المجاملة يا صاح، سر في المقدمة ودل الضيوف على الطريق. ولم يكن أدريان بحاجة إلى مجاملة قط، كان الباب مفتوحا. فارتقى أدريان الدرج والرجل وراءه، وخيل إلى أدريان أن أناسا يطوفون في الحجرات، وفكر مع نفسه: يا للعجب. وأسرع في الدخول وإذا برجليه تخونانه. كانت الحجرة مملوءة بالموتى، وكان القمر من خلال النافذة ينير وجوههم الصفراء والزرقاء وأفواههم الغائرة وعيونهم المربدة نصف المفتوح وأنوفهم البارزة. وعرف أدريان مذعورا في شخوصهم أولئك الذين دفنهم بمساعيه، وكان الرجل الذي دخل معه هو العميد الذي دفن أثناء المطر المدرار. وأحاطوا جميعا نساء ورجالا بصانع التوابيت محيين مرحبين، ما خلا فقيرا واحدا كان قد دفنه مجانا قبل وقت قصير، لم يقترب منه حيا خجلا من أسماله، وظل واقفا في الزاوية وديعا. أما الباقون فكانوا يرتدون ألبسة لائقة، المتوفيات معتمرات بقلنسوات ذات شرائط، والموظفون الموتى ببزاتهم الرسمية، إلا أنهم بلحى غير مشذبة، والتجار في قفاطين الأعياد. قال العميد نيابة عن الحضور: أنت ترى يا بروخوروف، إننا نهضنا لدعوتك، ولم يبق في الدار غير الذين لا حول لهم، والذين تفسخوا كليا، ولم يبق غير العظم بلا جلد، وحتى بين هؤلاء لم يصطبر أحدهم ورغب في أن يزورك. وفي هذه اللحظة انسل هيكل عظمي صغير من خلال الحشد واقترب من أدريان. كانت جمجمته تبتسم لصانع التوابيت ابتسامة رقيقة، وكانت مزق من الجوخ الأخضر اليانع والأحمر والكتان الرت تتدلى عليه وكأنها على عصا، وعظام قدميه تطقطق في حذاء ركوب طويل مثل يد هاون في هاون. وقال الهيكل العظمي: أنت لم تعرفني يا بروخوروف، أتذكر رقيب الحرس المتقاعد بيتر بيتروفيتش كوريلكين الذي بعت له في عام 1799 أول تابوت من صنعك، وقلت إنه من خشب البلوط بينما هو من الصنوبر؟ وبهذه الكلمة بسط الميت له ذراعيه العظميتين، إلا أن أدريان جمع قواه وصرخ ودفعه. ترنح بيتر بيتروفيتش ووقع متهافتا قطعا قطعا. سرت بين الموتى همهمة الاستياء، ووقفوا جميعا يذبون عن شرف صاحبهم، ونهالوا على أدريان بالشتائم والوعيد، وخارت عزيمة رب البيت المسكين الذي أصمه صياحهم وكاد يسحق، فوقع هو أيضا على عظام رقيب الحرس المتقاعد وفقد وعيه. كانت الشمس قد أضاءت منذ وقت طويل السرير الذي يرقد عليه صانع التوابيت، وفي آخر الأمر فتح عينيه ورأى الخادمة أمامه تنفخ في السماور، وتذكر أدريان بذعر كل أحداث الأمس، وكانت تتراءى في خياله تريوخينا والعميد والرقيب كوريلكين بشكل باهت، وانتظر صامتا أن تبدأ الخادمة بالحديث معه وتبلغه بعواقب مغامرات البارحة. قالت أكسينيا وهي تقدم له المبذل: نمت نوما طويلا يا سيدنا أدريان، زارك جارك الخياط وجاء شرطي الخفارة في الكشك القريب ليبلغك أن اليوم هو عيد ميلاد رئيس مركز الشرطة في منطقتنا، ولكنك رحت نائما فلم نرد أن نوقظك. هل جاء أحد إلي من بيت المرحومة تريوخينا؟ مرحومة؟ أحق أنها ماتت؟ يا لك من حمقاء، ألم تساعديني أنت البارحة في الإعداد لجنازتها؟ وهذا الذي تقوله، هل أصابك مس؟ أم سكر البارحة لم يزايلك بعد؟ أية جنازة كانت البارحة؟ قضيت نهارك كله في وليمة الألماني، وعدت سكران وارتميت في السرير، ونمت حتى هذه الساعة، وقد حل الضحى. فغمغم صانع التوابيت فرحا. حقا؟ أجابت الخادمة. مؤكد؟ إذن قدم الشاي سريعا ونادي على ابنتي.